بسم الله الرحمن الرحيم. قال لما قال ابن هشام رحمه الله تعالى: بالنسبة لابن هشام في عقيدته، ما حاله في عقيدته؟ أشعري متأكد؟ حصلت له زلات. أنا تواصلت مع الشيخ أبي بلال، قلنا له يعني تعليق طيب على الكتاب وتفصيل طيب، لكن هذه المسألة ما تطرقت إليها أبدا. لماذا؟ ما ذكرت في ترجمته ما حاله، ما ذكرها أبدا. فقال: ما وجدنا نص قبل، ما وجدنا نص. ثم نقل عن بعض الباحثين، بعض الإخوة الذين كتبوا عن ابن هشام في بعض كتبه، وهو أخونا يوسف اللحجي، يوسف جرادة، له بحث أظن في تخريج أحاديث ابن هشام التي ذكرها في كتبه. نقل عن بعض المتقدمين، نقل عن بعضهم أنهم يقولون هو من أهل السنة، يقولون هو من أهل السنة، ونقل عن بعضهم أنهم غمزوه بأنه وقع في طريقة الأشاعرة في بعض المسائل. قال الشيخ أبو بلال، وهذا موجود في قدر الندى، في بعض المواطن في قول الله عز وجل: جاء ربك، يعني مشى على طريقة الأشاعرة. لكن هذا قد يكون زلات، يعني ما هو مشهور بهذا، إنما قد تكون زلة، أو مشى على ما مشى عليه أهل زمانه من أهل النحو، وإن كان ليس يعني ما هو موصوف أنه أشعري، لكن وقع في بعض الأخطاء. قال رحمه الله تعالى: علامة من أوله، أي من هذه العلامات تكون من أول الاسم، وهي الألف واللام. وقد انتقده بعضهم فقال: الأولى أن يقول أل كما قال في المتن. المتن إيش قال؟ فأما الاسم يعرف بأل، وهنا قال الألف واللام، فبعضهم قال الأولى أن يقول بأل، فأولى من تعبيره بالألف واللام، وذكر السبب كما في شرح الشذور. وجاء الآلوسي والفاكهي في مجيب النداء وقال: تعبير غيره بأداة التعريف أحسن من قولهم أل أو الألف واللام لحصول الخلاف فيها، والأحسن أن يقال إيش؟ علامة من أوله، وهي أداة التعريف، الألف واللام أداة التعريف. والآلوسي بالمد، ويقال هكذا الآلوسي، مش الآلوسي بالهمزة إنما الآلوسي. قال: وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين، وهو أي تعريفه، ولم يقل هنا والمراد، وإنما قال وهو لأنه تعريفه هنا، وهو تعريف عام. نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. وقد ذكر ابن هشام في أوضح المسالك، وهكذا السجاعي في الحاشية والخضري في على ابن عقيل، ذكروا ما هو الذي يخرج من هذا التعريف، وما هي الاحترازات من هذه الضوابط. فقالوا: خرج بالقيود هذه النون الأصلية في قوله زائدة في منكر، والمتحركة لأنه قال ساكنة، خرجت المتحركة في نحو ضيفا. طيب، قال: والتي في غير الآخر نحو انكسر، لأنه قال تلحق الآخر. والثابتة في الخط، وهي اللاحقة للقوافي في قوله لفظا لا خطا. طيب، والنون التي للتوكيد تخرج أيضا في قوله لنسف عن، عند من يكتبها بالألف. إذن فهذا التعريف للتنوين يخرج نون لم تكن بهذه الضوابط. قال: نحو زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات. وتمثيله بهذه الأمثلة ليشير، وإن كان لم يذكر هذا، لكنه يشير إلى أنواع التنوين، يشير في هذا إلى أنواع التنوين. فإن التنوين، أنواع التنوين المشهورة أربعة، وهي تنوين التمكين والتنكير والعوض والمقابلة. هذه أربعة أنواع التنوين المشهورة: التمكين والتنكير والعوض والمقابلة. زيد ورجل هذا تنوين تمكين، وصهن تنوين تنكير، وحينئذ تنوين عوض، ومسلمات تنوين مقابلة. تفصيلها فيما هو أوسع من هذا، لكن تحفظون هذا أربعة. وقد جمعها المكودي رحمه الله، والمكودي له إيش؟ حاشي على شرح للألفية، شرح الألفية مختصر، جمعها في بيت من الشعر فقال: تنويننا، تنويننا الذي بالأسماء حري، مكن وقابل عوضا ونكري. إذا الذي ما هو عنده حاشية أبي بلال يكتب، إذا يريد يكتبه: تنويننا الذي بالأسماء حري مكن وقابل عوضا ونكري. فكم هي أقسام التنوين؟ أربعة: تنوين تمكين، تنوين مقابلة، تنوين عوض، تنوين تنكير. وهو مثل بهذه الأمثلة ليشير إلى هذه الأقسام. طيب، قال: فهذا وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، وهو الذي تقدم بأن معناها إيش الإسناد، وضم كلمة إلى كلمة على وجه إيش الإنشاء أو الإخبار، وهي الحديث عنه كقام زيد، فزيد اسم لأنك قد حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم. يذكرون للأسماء علامات والأفعال علامات ويقولون هذه أنفع علامة للفعل، هذه أنفع علامة للإسم، هذه أنفع علامة للماضي، هذه أنفع علامة للمضارع، يعني بمعنى أوضح وأسهل. طيب، فأنفع علامة للإسم هو الإسناد، تعرف الإسم بالإسناد، وبها استدل. والآلوسي انتقد هذه العبارة وقال الأولى أن يقول إذ بها استدل أو استدل، قال ليكون تعليلا على الأنفعية، قوله وبها استدل، قال الأولى أن يقول إيش إذ بها استدل. على اسمية التاء في ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين، يعني معناه أنك تأتي بعض علامات الأسماء لبعض الكلمات فلا تدخل عليها، فلا تعرف اسميتها إلا بإيش بالإسناد. ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط، سوى الحديث عنها فقط. طيب، فائدة مرت بنا وهي أنه ذكر ثلاث علامات للإسم، وذكرنا لكم أن بعضهم أوصلها إلى 31 علامة، 31 علامة كما في حاشية عبادة على الشذور، وهي موجودة في تحقيق الشيخ أبي بلال. منها أو أقسامها نذكرها هكذا سردا، تنقسم هذه العلامات إلى 4 علامات. طيب، من حيث المعنى والموضع، فبعض العلامات من أول الاسم، بعض العلامات من أول الاسم وهي 7 علامات من أول الاسم: حروف الجر، القسم، حروف النداء، لولا الامتناعية، إن وأخواتها، أما التفصيلية، واو الحال، هذه كلها تأتي علامة للأسماء وتكون من أولها، وعشر من آخره، من آخر الاسم، وهي ياء النسبة، تاء التأنيث المبدلة في الوقف هاء، ألف التأنيث المقصورة والمقصورة والممدودة، تنوين التمكين، تنوين التنكير، حروف التثنية، جمع المذكر السالم، والألف والتاء. طيب، وخمس من جملته لا يقال من أوله ولا من آخره، وهي التنكير والتصغير والإضمار والإبهام والموصول، وتسع في معناه، في معنى الاسم، وهي كونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو منعوتا أو علما أو منكرا أو منونا، وكونه خبرا والإسناد. فهذه كم علامات؟ هي 31 علامة، لكن أشهرها وأوضحها ما ذكر المؤلف هنا، هي الثلاث العلامات هذه المشهورة. طيب، قال رحمه الله تعالى، وهذه في حاشية عبادة على الشذور موجودة في تحقيق أبي بلال، قال رحمه الله: المعرب والمبني. قال: وهو ضربان، أي الاسم، وهو ضربان أي قسمان أو نوعان، فالضرب والنوع والقسم بمعنى واحد كما في حاشية ياسين على الفاكهة. قال: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. قال في الشرح رحمه الله: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، بذكر شيء، انظر معناه لم يذكر إلا شيء يسير، عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل، معنى الأصل أي معنى الغالب والراجح، الغالب والراجح، وأخرت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. وقوله ما يتغير آخره قد مر معنا في الأجرومية والمتممة أن المراد به إيش؟ أحوال الأواخر. وقوله ما يدخل عليه من العوامل سواء كانت العوامل اللفظية أو العوامل المعنوية، وهذا قد تقدم، وأيضا التغير تقدم معنا أيضا أن المراد به التغير إما في الحقيقة وإما في الحكم، وهذا كله قد مضى في شرح المتممة. قال كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء؟ وهذه عوامل، فعل وهنا دخل فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وهنا دخل حرف جر. فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرته فليس. قال الآلوسي على شرح القطر الأولى أن يقول إيش؟ فليسا، الأولى أن يقول فليسا بالنصب كما لا يخفى. فماذا سيكون إعرابها بالنصب؟ الآن هو يقول فليس، الآلوسي يقول فليسا، الذي عنده حاجة ببلال لا ينظر فيها، فمن يقول؟ قال كقولك في فلس في فلس إذا صغرته فليس. قال الصواب إيش؟ الأولى أن يقول فليسا. لماذا قال فليسا بالنصب؟ ما هو السبب؟ تمييز؟ لا، مفعول بأن الفعل والفاعل، ها؟ مصدر بدل، ها من يزيد؟ بس لا تنظروا في الحاشية، ها؟ ما أدري هل ذكر هذا في الحاشية؟ لا، إعرابه يكون منصوب بمقول القول، بارك الله فيكم، لأنه قال كقولك، سيكون كقولك فليسا، ومقول القول يكون منصوب، مقول القول يكون منصوب كقولك فليسا، وهو كما قال الآلوسي. قال وإذا كسرته أي جمعته جمع تكسير أفلس وفلوس، إذن هذا التغير ليس إعرابا لأنه كان إيش؟ ليس في آخر الكلم. وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل، كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم، وهذه أشهر لغاتها، وحيث وحيثي بالكسر، يعني معناها هذا التغير ليس إعرابا، هذا التغير عبارة عن لغة من لغات العرب. أيضا قد ذكروا أن طي تقول حوث بالواو، فيكون حيث هذه كم فيها لغات؟ أربع، حوث وحيث وحيثي وحوث. هذا التغير ليس إعرابا، لماذا؟ لأن هذا هو لغة من لغات العرب. طيب قال إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل، ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، العامل واحد وهو جلس، وقد وجد معه التغير المذكور. إذن هذا التغير ليس لسبب العامل، وإنما هذا التغير لغة من لغات العرب. كذلك تقدم معنا في المتمم وهو مذكور في التحفة السنية أن التغير إذا كان لغير عامل ولا اعتلال، إذا كان لعامل أو اعتلال، إذا كان لغير عامل أو اعتلال لا يعد من الإعراب. مثاله موسى، مثاله موسى، الآن جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، هل في تغير هنا؟ في اللفظ ما في تغير، لكن ما هو السبب؟ العلة، العلة. فهل يقال هنا ما هو معرب؟ لا معرب، إنما منع ظهور الحركات وتغير الحركات في اللفظ العلة. كذلك مثل سبحان ومعاذ، هذا إيش؟ هنا لزم النصب، لزم النصب ولم يتغير، فهل هو مبني أو معرب؟ معرب. لماذا معرب وما نقول مبني؟ ها؟
لأنه لا يتغير،
لأنه لا، لأن له عامل، له عامل وهو تقديره أسبح سبحان. طيب وهكذا. قال ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني، وقد حصل الخلاف الشديد في المبني لماذا بني، والذي رجحه ابن مالك في الألفية أنه للشبه بالحرف، والحرف الأصل فيه البناء. طيب قال لشبه من الحروف مدني، طيب وقال بعضهم غير ذلك، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، بشرط أنه لا يكون هذا اللزوم لعلة كما تقدم أو بسبب عامل. فسبحان ومعاذ هذا دائما منصوب بفعل محذوف، ما هو الذي جعله يلزم هذه الحالة؟ العامل. موسى ما الذي جعله يلزم حالة السكون؟ العلة. إذن لزوم آخر الكلم حالة واحدة هو البناء، لكنه إيش؟ لا يكون من هذين النوعين، لا يكون هذا اللزوم بسبب علة، ولا يكون هذا اللزوم بسبب عامل. نعم. الآن جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، آخره إيش في اللفظ؟ سكون. الآن لزم السكون في النصب والرفع والخفض، هل هذا اللزوم يعد إعراب، يعد بناء؟ لا، ما هو معرب. إذن لماذا لزم هذا الحالة؟ للعلة فقط. فما دخل في باب المبنيات، الذي يدخل في باب المبنيات هو الذي يلزم حالة واحدة لغير عامل كسبحان ومعاذ، ولغير اعتلال كموسى وعيسى وغير ذلك. قال: الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. قال: ثم قسمته، أي في المتن، لأن المتن كان قبل الشرح، إلى أربعة أقسام، وهذا في الأصل، لأن بعضهم يعترض عليه ويذكر أنواعا لم يذكرها المؤلف، فيقال هذا في الأصل، وما ذكر بعد فهو أو ما ذكروه يعتبر فروع ترجع إلى هذه الأصول الأربعة التي ذكرها كما في حاشية الآلوسي. قال: قسمت إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. وقد ذكروا كما في حاشية الألوسي، وهكذا مر بنا أيضا في الكواكب الدرية، لماذا يقدمون المبني على الكسر، ثم المبني على الفتح، ثم المبني على الضم، ثم المبني على السكون. قالوا: قدم المبني على الحركات على المبني على السكون، وإن كان هو الأصل، الأصل هو السكون وليست الحركة، الأصل هو السكون، لكن لماذا قدم المبني على الحركات عليها؟ لأن المبني على الحركات يشبه المعرب في الجملة، يشبه المعرب في الجملة دون المبني على السكون، فهو أشرف منه، فإن المعربات أشرف، المعربات أشرف من إيش؟ من المبنيات. ولهذا يذكر أهل النحو يبدأون بالمعربات ثم يذكرون المبنيات، يبدأون بالمعرب ثم يذكرون المبني. فلما كانت الحركات هي أشبه بالمعرب قدمت على السكون لأن المعرب أشرف، وهذه تعليلات من حق النحو، حق أهل النحو، ما عليها دليل ولا شيء. طيب، قال: وقدم المبني على الكسر، أيضا هذا تعليل ثاني. طيب، أنتم قدمتم المعربات على المبني، نعم، الحركات على السكون، طيب لماذا هذا الترتيب في الحركات؟ بدأتم بالكسر، لماذا ما تبدأون بالضم؟ قال: وقدم المبني على الكسر لأن الكسر هو الأصل في تحريك الساكن، الأصل في الساكن إذا حرك أنه يحرك بالكسر، هذا هو الأصل، وأعقبه بالفتح لخفته، فتعين تأخير الضم. وكلها تعليلات كما سمعتم هكذا. قال: ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب، قوله جميع العرب قد نبه بعضهم، ومنهم المؤلف نفسه في شرح الشذور يقول: قطرب حكى أن بعض العرب يقولون هؤلاء بالضم، الآن هنا يقول هؤلاء بجميع العرب يكسرونه، وفي شرح الشذور ينقل عن قطرب أنه نقل عن بعض العرب أنهم يقولون هؤلاء. هذا الذي ذكر طيب قد يكون هذا يعني ليس مشهورا، أو لا، هذه لغة لا يعتد بها، قد تكون هذه اللغة لا يعتد بها، ولهذا ما ذكرها المؤلف هنا. قال: فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، أي سواء كان في حال الرفع أو النصب أو الخفض. قال: وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي ونحوهما، وسيأتي تفصيل هذا، سيأتي تفصيله، ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال، على وزن فعال معدولا، قيده المؤلف في التسهيل أو قيده صاحب التسهيل، طيب، على وزن فعال معدولا من فاعل. وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك بهذا القيد، وسيأتي أيضا تفصيله، ليس على الإطلاق الأمس، وإنما أمسي الذي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.